قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ما زلنا مع أمة العجائب، ما زلنا مع أمة بني إسرائيل، ننظر إلى الأسباب التي جعلت رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى أن ينزل غضبه على هؤلاء بعد أن كانوا خير أمة أخرجت للناس في زمانهم، ليكن لنا فيهم عبرة وعظة، ليتبين للأمة الطرق الصحيحة التي ينبغي عليها أن تسلكها إلى ربها، وتنظر إلى المعاصي والمهالك التي أهلكت الأمم من قبلها فتتجنبها وتبتعد عنها حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليها بالعافية. وأنا دائما عباد الله دائما ما أقول وأبين، ينبغي ونربط بين هذه المشكلات وبين ما عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليتبين لنا أن الرحمة في القرآن والسنة، وأن العفو والهلاك في مخالفة الكتاب والسنة، وما من مشكلة من المشاكل التي تحدث في هذا العالم وعلى هذه الأرض في هذا الزمان أو في الأزمنة قبله أو ما سيأتي من أزمنة بعده، إنما هي ابتعاد الناس عن شرع الله تبارك وتعالى، عن الكتاب وعن السنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وإن أعظم المشاكل التي تواجه العالم الآن مشكلة الاغتصاب التي دمر كثيرا من البلاد في هذه الأوقات، وكثير من البلدان مهددة بنفس الخطر. كذلك أيضا هناك مشكلة أكبر في هذه الأيام وتخصص في هذا الأسبوع المقبل، ألا وهي مشكلة عيد الحب، العيد العالمي للحب. فبإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث في هذه الخطبة بإذن الله لماذا أهلك الله بني إسرائيل في حفظ شرطهم وفي الجانب المالي عندهم، وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نكمل عدة لقاءات عن الظاهرة التي انتشرت بين شبابنا ألا وهي مشكلة الحب. وكنت أود أن أتكلم وتحتاج إلى أوقات كثيرة لإعداد المادة العلمية المتعلقة بها. فستكتب بإذن الله بعد الاستفارة في هذا الموضوع ألا وهو ما الذي حدث في اقتصاد العالم. وأنا أقول عباد الله إن الذي يحدث الآن في اقتصاد العالم إنما يرجع إلى أمرين: الغش والربا. التي يمر بها العالم الآن هو العودة إلى دين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن العضو الأول ألا وهو الغش في المعاملات. وبعد ذلك إن شاء الله نفرد لقاء آخر عن الربا وأثرها في تدمير الأمم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي وضح فيه سبب الهلاك للأمة للأمم قبلنا فقال: إن الزنا والربا إذا انتشر في أمتي فقد أحلوا على أنفسهم غضب الله، وفي رواية فقد أحلوا على أنفسهم عقاب الله. وفي رواية كان في بني إسرائيل رجل يبيع الخمر وكان يسوقه بالماء أي يخلطه بالماء، وإنه حمل ما عنده على سفينة ثم باع ما عنده بعدما أنشاب الخمر بالماء. الجيش النقود وضعت القوة وفي رواية وضعت أعلى مكان في السفينة وأخذ الجيش وفتح وأخذ يلقي لصاحبه نظرا وفي البحر ظلما، لصاحبه نظرا لصاحبه نظرا وفي البحر ظلما. هذا مثال واقعي لأمة كان الجيش فيها أكثر من أمورها فكتب الله عليها الهلاك. من اجل ذلك لما جاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وضح لنا الاصول العامه في البيع والشراء، كيف نبيع وكيف نشتري، كيف يضمن حق البائع وكيف يضمن حق المشتري، كيف يبيع كل واحد منهم ويشتري من الاخر وهو في امن وامان، بان هذه التجاره ولن تخطر ابدا الا اذا جاء الله امرا كان مفعولا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش في كل الصور، واوجب على كل انسان يريد ان يبيع ويشتري ان يتعلم ابتداء فقه البيوع، ان يتعلم كيف يبيع وكيف يشتري. كما ورد المناشد في سننه باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم. قال ابن المبارك رحمه الله لما سألوه عن هذا الحديث: ينبغي على كل إنسان يريد أن يقدم على شيء أن يتعلم ابتداء كيف أحكام هذا الشيء. وكان عمر رضي الله عنه يدخل إلى أسواق المدينة ومعه نورته، فإذا وجد إنسانا لا يفقه كيف يبيع أحد لا يدخل سوق المسلمين أحد إلا وهو يعلم ما الحلال وما الحرام، كيف أبيع، كيف أشتري، حتى لا يقع في الحرام. وما الفقيه المغزلي في كتابه الفقيه والمتفقه، وإن كان في الإسلام ضعف، إلا أن المعنى الصحيح أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أتجر، أي أريد أن أتلازم. فقال له علي رضي الله عنه: الفقه قبل التجارة. فإن الرجل إذا تجر، أي تاجر، قبل أن يصبح ارتطم في الربا ثم قصر في نار جهنم، يرتطم في الربا ثم يقتصر. لأجل ذلك كان الأساس الأول في البيع والشراء أن يتعلم كل تاجر، وهذا فرض عين، هذا فرض عين على كل إنسان يريد أن يتعلم أحكام البيع والشراء، أن يتعلم أولا ما الحلال وما الحرام، لأن هذا هو الأصل في البيوع. تقدموا إلى رب المصر، تقدموا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم فاتقوا في المجالس ويسعي لكم. فالرد الأول الذي ينبغي على كل بائع ومشتري أن يعلم أن تعلم فقه البيوع فرض عين عليه، فإذا تعلم فقه البيوع أوجب الشرع عليه أن يشمل في الطلب، وليس معنى أن يشمل في الطلب كما يظن بعض الناس أن الإشمال في الطلب أن يكون كالبيع والشراء، ولكن أطلق الله سبحانه وتعالى حكم البيع بالعلم، ولكن قيده الله وقيده رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليك أن تشمل بأن تأخذ الحلال وتبتعد عن الحرام. روى مالك في سننه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وروى الإمام البيهقي من حديث ابن عمر بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن روح القدس قد نفث في روحي أنه أن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأشغلوا في الصلاة، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يصومه من معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال أبدا إلا بطاعته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأصل العظيم الذي عليه مدار هذه الخطبة، حرم الغش، وذلك بطرق كثيرة ومتنوعة. يأتيك لا محالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لرزق أشد طلبا لصاحبه من الموت. وفي التدريب العملي للأمة على أن الرزق آت لا محالة، فخذه بالحلال لا تأخذه بالحرام، ولتكن على علم بأن الله مطلع على معاملاتك وعلى بيعك وشرائك. روى الإمام البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه على سفرة
فقال نعم
ولكنهم يحلفون فيحلفون ويتكلمون فيكذبون. قال بين هذا الحديث الذي فيه حشر النبي التجار الكذابين مع التجار وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه التاجر الصادق الامين مع النبيين والصديقين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر التجار من اجزال الحلف بحلف اثناء البيع والشراء فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثه يبغضهم الله البياع الحلاف. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولهم عذاب اليم ومن بينهم ورجل اتخذ الايمان بضاعه يحلف على كل حق وباطل. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل اتخذ ايمانه بضاعه فلا يبيع الا بالله ولا يشتري الا بالله. وفي روايه رجل جعل الله بضاعته فيحلف صادقا وكاذبا هذا لا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم. لماذا؟ لانه اتخذ الايمان بضاعه. ويزداد الاثم عباد الله اذا كان هذا اليمين من اجل ان يطلب من المشتري مالا بغير وجه حق. فان كثيرا من التجار الا ما رحم ربي يتعاملون بهذه الايمان وهم في اجلها غير صادقين. فقال النبي محذرا للجميع وليس في مسألة متعلقة بالتجار وحسب. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه لينقطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق انظر لقي الله وهو عليه ربان. وثبت في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه لينقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو اجزم. فالله يقابلك وهو عليك ربان وانت تقابل ربك وقد قصدت بالكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم ما لامرئ مسلم يحلف على يمين يقطع بها حقا لامرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار. بل وانظروا الى هذا الحديث الذي قد يفسد على كثير منا ايمانه ويجعل الواحد منا عباد الله يتحرص باليمين التي سيقسم بها قبل ان يقسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء عصي الله به اسرع عقوبه من البغي ولا من شيء اطيع الله به اكثر ثوابا من البر. وإن اليمين الفاجرة تدع الديار بناقع وإن اليمين الفاجرة أي كاذبة تدع الديار بناقع أي خراب. فيا معشر التجار لننتبه لهذا الأمر. إن المال الذي تأخذه من وراء الغش حتما ولا بد لا يأتي أبدا بخير وإنما يأتي بالشر ويجعل البيوت قائمة. ومن أكبر وأشهر صور الغش في هذا الزمان وأنا تعمدت الحديث عن هذه الخطبة بالذات لتجار المحمود الذين لا يراقبون الله سبحانه وتعالى في بيع وشرائهم. أنا أتكلم على الذين يغشون منهم وبخاصة في هذه المنطقة لأنهم بانتشار في هذا المكان وهم الذين أشاروا علي أكثر من مرة أن أتكلم على هذا الأمر بسبب المشاكل. تليفون مستعمل ومفروش يغير المصانير ويبيع على أنه فيه بدل ما يكون المكسب 20-30 جنيه من القديم يكون المكسب عليه 200-300 جنيه. وهم بانفسهم يرون الخراب الذي يحل على اسباب هؤلاء. الله يقول بعضهم اعرف واحد بيكسب في شهر 10,000 جنيه. سبحان الله، هو الان مديون وعليه احكام وينتظر في اي رب يعبر ليقف في السجود. اين الاموال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لما ذكر قصه هذا الرجل من بني اسرائيل مع القط وان القط اخذ المال وجعل نصفا في السفينه ونصفا في البحر، ليس من المطلوب ابدا منك ان تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد انه حتما ولا بد على شخص حتما ولا بد ان يكون مع القط حتى يكون المال الذي اخذته من حرام يوقف في البحر. لا، قد يصدق الله على هذا الانسان مرضا يضيع القليل والكثير. قد يصدق الله على هذا الانسان مرضا يضيع عليه القليل والكثير. وقد يصدق الله سبحانه وتعالى عليه ولدا يأخذ منه القليل والكثير. تعتبر الاسباب والحكم واحد، ضياع المال حتما ولا بد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء الذين كانوا يتعاملون بالربا ويغشون ويسرقون ويأكلون أموال الناس بالباطل وهم يظنون أنهم يحصلون الأموال؟ لا والله، هم يضيعونها، لأن ضغط لأن مال قليلا حلال حرام وقع في مال كثير حلال أذهب وقتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن فرقا وبينا بورك لهما، فإن فرقا وبينا بورك لهما، وإن كذب محقت بركة بينهما. لذلك أقول عباد الله: الغش آخرته إلى ضياع. وصدق النبي لما قال في الربا: الربا وإن كثر فإن مصيره إلى الذلة، وكذلك الغش وإن كثر فإن مصيره إلى فراغ، إلى فراغ، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: قولوا قل هذا واتقوا الله لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الأصل العظيم عباد الله، الغش في المعاملة أصل لمحو البركة، ولقائل أن يقول أنا به وغش وبكسب الحرام ومع ذلك أنا أعيش في ربض من العيش. وهذه شبهة لما جلست مع كثير من هؤلاء الذين يغشون في تجارتهم، قالوا الحمد لله لا البيوت ربان ولا الأموال قليلة وربنا سبحانه وتعالى أفاض عليها من نعم. فقلت له: سبحان الله، هذا أعظم خراب دب في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عبد يحلف على يمينه ليقطع بها مال امرئ مسلم من غير حق إلا نكتت له في قلبه نكتة سوداء لا يخشوها شيء إلى قيام الساعة. أعظم خراب دم من خراب منك، أعظم خراب دم أن يدب الخراب في قلبك فتظن أنك تعصي الله سبحانه وتعالى وهو يحلف عليك وأنت لا تدري بسبب هذا الران الذي دب على قلبك أن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لك إنما هو استدراج، إنما هو استدراج. كما روى الإمام أحمد في مسنده أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. أعظم شيء مش اللي بيخ ده، أعظم مصيبة اللي قلبك بيخ إنك تظن إنك تبيع وتشتري وتغش وتزلق وتأكل أموال الناس بالباطل وأنت تعيش نعيم، أنت تعيش في خراب، أنت تعيش في دمار، لأن قلبك أغلى ما تملك ضاع عليك، قلبك أغلى ما تملك ضاع عليك. وتدبر حال قلبك في صلاتك، في قراءتك للقرآن، في ذكرك، في ذكرك حين تفرق الأنف، وإن الفرق إلى فرق فرق الجسد كما قال حسنا، وإن في الجسد لمضغة إذا فرق فرق الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي الفرق. وأصل الحديث عباد الله بالصورة الحقيقية للتعامل بين البائع والمشتري في شرعنا وفي ديننا، وكيف يمارس الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في بيعهم وفي شرائهم. قال رجل: دخلت إلى بيت واثلة بن الأسبع رضي الله عنه لأشتري ناقته، فلما اشتريتها إذا به يرفع ثوبه ويلحق به، رفع ثوب بتاعه يلحق به، فقال: يا عبد الله يا عبد الله، هل باعك ابني شيئا؟ هل باعك ابني شيئا؟ قال: لا، باعني هذه الناقة. قال: أباعك إياها للسفر أم لا؟ هتذبح الناقة عشان توزع أثمنها ولا عشان تزرع عليها؟ فقال الرجل: إنما اشتريتها من أجل الحج عليها. فقال عبد الله: رد هذه الناقة، فإنها وإن كانت ثمينة تباع للحم، فإنها لا تباع للسفر، فإن في خور، فإن في خبزها ثقب لا تستطيع السير عليه. لذلك كان الله يبارك هؤلاء في بيعهم وفي شرائهم. وأبسط نموذج عباد الله لهؤلاء عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الذي خرج من مكة مهاجرا لا يملك شيئا، ولما أتى المدينة وعرض عليه أخوه الأنصاري نصف المال والزوجة كما تعلمون، قال: لا، بل دلني على الخوف. فذهب الرجل وباع واشترى وفرق وبين ورفع وعرف، فكانت النتيجة يصبح عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة، سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار، وإنما كان ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فرق وبين بورك لهما في بيعهما. وأعظم ذلك عباد الله أن يظهر المسلم في ذكر الإسلام حقا. وهل انتشر الإسلام في شمال شرق أفريقيا وفي أوروبا إلا عن طريق التجار من أهل الصدق والأمانة الذين كانوا ينصحون ويبينون ويعرفون لناس؟ أن يظهر المسلم في ثوب الحق، في ثوب الإسلام، في ثوب الصدق والطاعة، لا في ثوب الكذب والغش. أكتفي بهذا القدر وأجل المفصل الأخير عند بعد الصلاة نظرا لهذا الامتحان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله سالما بالخير وفتح يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك أرضا جميلة. اللهم رد المسلمين إلى دينك أرضا جميلة. اللهم رب المسلمين الذين كانوا جميلة. اللهم اهدي شبابنا شباب المسلمين، واهدي نساءنا ونساء المسلمين، واهدي رجالنا ورجال المسلمين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم في الله.